ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه والذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل. وكنا في الحلقة الماضية ابتدأنا الكلام عن تقوى الله عز وجل في العلم ومظاهر هذه التقوى، والتقوى وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتعريف التقوى كما يقول أهل العلم هو كل ما يحبه الله جل ثناؤه من الأقوال والأفعال. فعندما نقول تقوى الله في العلم فهذا معناه أن يفعل العالم كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال. والعلماء في الأمة كالجهاز المناعي في الجسم، إذا أصيب الجهاز المناعي في الجسم سقط الجسم كله، فلذلك كان صحة هذا الجهاز علامة على العافية. وأولى الناس بأن يتقوا الله تبارك وتعالى فلا يفعلون إلا الشيء الذي يقرب من الله جل ثناؤه هم الموقعون عن الله في الأرض، والعلماء هم الذين يفرضون أحكام الله عز وجل على الناس، فإن خلت من التقوى كان الخلل كبيرا بقدر ما أحدثوه. فنذكر اليوم إن شاء الله عز وجل عدة مظاهر لتقوى الله تبارك وتعالى في العلم. من هذه المظاهر أن يحرص العالم وهو يعرض دين الله عز وجل ألا يهيج الناس ضد هذا الدين، وإنما يكون ذلك بالحلم والرفق والأناه. فالرفق والأناه خصلتان يحبهما الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: وكان وفد عبد القيس أتى من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يركبون دوابهم. فأول ما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل إنسان دابته وهرع ليجد مكانا بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رجلا واحدا فإنه عقل كل الركائب حتى لا تذهب، ثم ذهب إلى رحله فلبس أحسن ثيابه، ثم جاء فسلم سلاما رفيقا وجلس حيث انتهى به المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد القيس: من هذا فيكم؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا سيدنا. سيدهم هو الذي يعقل لهم الركائب. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم انفعاطا على وجه هذا الأشج، فقال له: يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأنا. وفي مسند الإمام أحمد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له الأشج: يا رسول الله، أجبلني الله عليهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الأشج: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فكلما حرص العالم على الرفق بالمستفتي والرفق بالعوام كان ذلك أدعى لإيصال دعوته إلى هؤلاء العوام. وهناك عشرات الأمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجتزئ ببعضها لترى وقع هذا على الناس. منها مثلا حديث أنس وهو في الصحيحين، ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع وهو في صحيح البخاري، أن رجلا من الأعراب جاء فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم اغفر لي، أو اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم أحدا معنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت ما وسعه الله، يعني الله عز وجل رحمته 100 جزء، أنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق، وادخر 99 جزءا لعباده في عرصات القيامة. فإذا كانت رحمة الله عز وجل 100 جزء فقصرها الرجل على 2 فقط فقد حجر جدا ما وسعه الله سبحانه وتعالى. ثم لم يلبث أن بال في المسجد، فهم الصحابة به، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، أي لا تزعجوه ولا تقطعوا عليه بوله، إنما بعثتم ميسرين. ثم أمر أن يراق على بوله ذنوب من ماء. في مسند أبي يعلى بسند جيد أن النبي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل فقال له: ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا. الصعدات اللي هي الأماكن اللي هي الفسيحة زي الشارع وزي الصحراء. فالرجل عندما فعل هذا ما ظن إلا أن الصعدات والمسجد شيئا واحدا، لذلك فعل ما فعل. وأيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل من القوم، عطس رجل من القوم أي وهو يصلي، فقلت له يرحمك الله، فنظروا إلي، فقلت لهم ما بالكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني، لكني سكت. حتى في الحديث قال معاوية كل هذا بصوت مرتفع يعني، قال والهف أمياه ما لكم تنظرون إلي هكذا، فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم. قال معاوية رضي الله عنه فلما قضيت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هو الذكر وقراءة القرآن. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف علمه، ولذلك أثر هذا تأثيرا بليغا في نفس معاوية بن الحكم رضي الله عنه، يقول ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ليه؟ لأنه ما كهره ولا ضربه ولا سبه. كثير من الناس تأخذه الغيرة على المخالف ويظن أن المخالف تعمد المخالفة، مع أنه قد يكون جاهلا بالحكم. فالمفترض قبل أن تنكر عليه الإنكار الشديد أن تنظر هل فعل هذا بجهل أم بعلم. طيب إذا كان عنده علم هل استفتى أحدا فأفتاه أم لا؟ لأنه لو استفتى أحدا من الناس ظنه عالما، أو حتى لو كان عالما فأفتاه على الخطأ، فليس على العامي أي عهدة في هذه المسألة، إنما عهدته على من أفتى، والعامي بريء من هذه المسألة. فإن كان جاهلا علمناه، وإن كان أخذ الفتوى من عالم فأخطأ هذا العالم عذرناه. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لذلك استرق القلوب. وكما قال القائل ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. فالبر يسترق القلوب كما حدث هذا لمعاوية بن الحكم، لا سيما ومخايل العذر تظهر أو تنادي أن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه لا تثريب عليه. ليه؟ لأن الكلام كان مباحا في أول الإسلام، فكان الرجل يصلي بجنب الرجل يكلم بعضهم بعضا، حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فامتنعوا من الكلام. وحادثة ابن مسعود رضي الله عنه شهيرة ومعروفة، وهي أنه لما هاجر إلى الحبشة كان الصحابة يتكلمون في الصلاة ويسلم بعضهم على بعض في الصلاة، فلما رجع ابن مسعود رضي الله عنه من الحبشة فصادف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فوجد في نفسه وجدا شديدا وحزنا دفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة قال يا ابن مسعود إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وفي حديث زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. فيبقى إذن معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم ربما تكون هذه الواقعة قريبة من حكم تحريم الكلام في الصلاة، فيمكن للإنسان أن ينسى. فلأجل هذا رسول عليه الصلاة والسلام دعاه ورفق به ولم يعنفه، إنما قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من عمل الناس، إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن، بخلاف أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين كانوا معه في المدينة وكثرت أسئلتهم، فقال لهم ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكان الصحابة إذا خالف الواحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنفه. ليه؟ لأنه نهاه، لأن ارتكاب أو يعني إهدار النهي سيتسبب في مشكلات، قد ينزل نص يمنع شيئا كان حلالا للمسلمين، كما في حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل سؤالا فحرمت لأجل مسألته، من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته. فأقصد أن مخايل العذر واضحة أو راجحة بالنسبة لفعل معاوية ابن الحكم رضي الله عنه. وكذلك في صحيح البخاري في أول كتاب العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن في حديث أبي رفاعة في صحيح مسلم أن رجلا أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس، فقال رجل غريب لا يدري شيئا عن دينه جاء يتعلم دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وجلس على كرسي وجعل يعلم الرجل، ثم صعد المنبر فأتى على آخر خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. ورفقه عليه الصلاة والسلام بالجاهلين بالذين جهلوا عليه كذلك الأعرابي الذي جاء فأخذ بحاشية البرد وجبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة وقال أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء، ثم قال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. بل هناك ما هو أشد من هذا كما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من الغزوات اشترى قعودا من رجل أعرابي، القعود هو الجمل الصغير، واتفقا على الثمن، فجاء مسلم رجل من المسلمين فرأى قعود الأعرابي فأعجبه، فجعل يعني يعرض على الأعرابي أن يشتريه، فلم يقل له الأعرابي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى. وفي رواية أن الأعرابي ذهب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يريد أن يشتري هذا الجمل، فقال عليه الصلاة والسلام أولم تبعني الجمل يا أعرابي؟ فقال الأعرابي ما بعتك شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعتني يا أعرابي، والأعرابي يقول ما بعتك شيئا، والمسلمون يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للأعرابي ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول إلا حقا، والأعرابي مصر على ما يقول، يقول ما بعتك شيئا. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلم شهيدا يشهد أنني بعتك. طبعا هذا شيء عظيم أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يرد كلامه، لا سيما وهذه شهادة.
خاف المسلمون وأحجموا أن يقول قائل أي شيء فينزل فيه وحي، لكن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه اندفع قائلا أنا أشهد أنك بعته الجمل. فقال عليه الصلاة والسلام لخزيمة، ولم يكن خزيمة حاضرا آنذاك، قال له بما تشهد يا خزيمة؟ قال بتصديقك، أي وأنك لا تكذب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خزيمة بشهادتين. وخذ من هذا الضرب شيئا كثيرا، وحلم النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه، لذلك كما قلت استرق القلوب، واستطاع صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه أن يدخل المئات بل الألوف من المشركين في دين الإسلام. فالعالم هو الذي يحمل أمانة الدعوة، أمانة هذا الدين، فيجب عليه أن يكون على الخلق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أمره به ربه تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أول ما يلزم العالم من تقوى الله تبارك وتعالى في العلم ألا يبغض الدين إلى الناس. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منفرين، يا أيها الناس إن منكم منفرين. قال هذا الكلام لما جاء رجل كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وقال يا رسول الله إنني لا أكاد أحضر الصلاة مما يطيل بنا فلان. فقال أبو مسعود فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أيها الناس إن منكم منفرين. هناك أناس متخصصون في هذا السبيل، منفر غليظ، وعادة قد لا يكون معه حجة، إنما هو شبه علم، وقد رأينا من أشباه هؤلاء الكثير والكثير. ده علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما رواه البخاري في صحيحه قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنكر كل غريب. وده احنا سنقف مع الـ 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 الأحكام الغريبة في مجتمع ما من المجتمعات، ما الذي ينبغي للعالم أن يسلكه ليمهد لهذا الحكم بين الناس حتى لا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أول شيء ينبغي أن يفعله العالم. الشيء الثاني هو أنه إذا جاء رجل يستفتي العالم في شيء فينبغي أن يعرف العالم قدر هذا الرجل من الفهم، وأن يعطيه الجواب على قدر مسألته ولا يفرع له، فإن هذا التفريع يشوش على المستفتي، إنما يجيبه إجابة مباشرة ولا يزيد على الجواب شيئا إلا إذا كانت الزيادة إما أنها تخدم الفتوى أو الجواب يعني، أو بنظر العالم وفراسته يعلم أن هذا الرجل يحتاج إلى شيء زائد بناء على سؤال هذا المستفتي، فلربما احتاج إليه في المستقبل. وإنما يفعل العالم هذا لأنه أنصح الناس للناس، لأنه أنصح الناس للناس، ولأنه يعامل ربه تبارك وتعالى قبل أن يعامل الناس. وهذا النصح أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيعة على المسلمين، كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم. فأريد أن أقول أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه طبق هذا الحديث بحذافيره لما أرسل غلامه إليه، لما أرسل غلامه إلى السوق، ثم اشترى له الغلام بعيرا جيدا ولكن بثمن زهيد. التجارة شطارة، دخل هو لا وجد البعير، جعل يساوم الرجل صاحب البعير حتى غلبه واشترى البعير بأربعمائة درهم. طبعا الغلام جاء فرحا جذلان لجرير، عايز يوديله انه شاطر وكويس. فسأله جرير بكم اشتريت هذا البعير؟ قال بأربعمائة. قال هذا يسوي أكثر من هذا. أين صاحب البعير؟ أخذ البعير وأخذ الغلام وذهب إلى صاحب البعير. قال بكم بعت هذا البعير؟ قال بعته بكذا بأربعمائة. قال بعيرك يسوي أكثر من هذا، يسوي ستمائة. ولا زال جرير يترقى بالسعر حتى أوصل البعير إلى ثمانمائة وأعطى الرجل اللي هي الأربعمائة الفرق ورجع. الغلام طبعا متعجب، ليه؟ لأن الغلام ظن أنه كل ما يجيب الحاجة بسعر أقل كل ما يكون ده خدمة لسيده. فانظر ما قاله جرير، قال لغلامه إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنصح لكل مسلم. فليس هذا الجيل هو الجيل الذي يستقيل من هذه البيعة بأربعمائة درهم، ما أبخسه من سعر أربعمائة درهم ويستقيل من بيعة النصح لكل مسلم. هذه ما يفعلها جرير ولا يفعلها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أهل الديانة. فالنصح هذا واجب، وأنصح الناس للناس هم أهل العلم. فلما يأتي واحد يسأل العالم سؤالا يجيبه على قدر مسألته، إلا أن يرى العالم أن الزيادة في الجواب من تمام الجواب، أو أن السائل قد يحتاج إلى هذه الزيادة فيما بعد، وهذا إنما يكون من فراسة العالم. كما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجالا جاءوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ كان الجواب على قدر السؤال نعم، خلاص انتهى جواب المسألة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند هذا، قال هو الطهور ماؤه، وده ايه الشطر الاول او الجواب عن المسألة عن السؤال، انا توضأ بماء البحر. فاذا قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه يبقى خلاص نعم توضأ بماء البحر، لكنه قال والحل ميتته، مع أنهم لم يسألوا عن حل ميتة ساكن البحر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى استشكالهم لطهورية ماء البحر مع وضوح ذلك، وهم علم أن ميتة البحر ستكون أشد استشكالا لهم، لأن عندنا نص عام في كتاب الله عز وجل بتحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، فقد يضمون ميتة السمك وساكن البحر إلى هذه الآية فيحرمون ما أحل الله عز وجل لهم، وربما مات بعضهم جوعا بسبب هذا. فلما رأى الشيء الأدنى مشكلا بالنسبة لهم علم أن ما هو أعلى سيكون أشد إشكالا عندهم، فنصحهم بذلك. وورد في بعض طرق هذا الحديث أن هؤلاء كانوا يصطادون اللؤلؤ، لأن هم لو كانوا بيصطادوا السمك كانت المسألة ربما تكون واضحة، لأن هو لما بيطلع السمك من البحر وعلى ما يخرج من البحر وبيع في الأسواق أكيد بيكون مات، فإذا تداوله الناس في الأسواق من غير نكير دل ذلك على جواز ميتة الإيه؟ على جواز ميتة السمك. لكن واضح أنهم كما قلت في بعض طرق الحديث كانوا يصطادون اللؤلؤ، وقولهم إن نركب البحر ممكن يكونش صياد، ممكن يكون راكب، مجرد راكب بيعبر أو يركب السفينة أو الباخرة أو الكلام ده ويمضي بها أياما في البحر، فلربما احتاج إلى هذا. وليس هذا بعجيب، فقد خفيت فحل ميتة البحر على من هو أفضل منهم بطبقات، ويفضلهم علما وفضلا وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وخبره في الصحيحين من حديث وهب بن كيسان عن جابر، ومن حديث عمرو بن دينار عن جابر. وإن كانت رواية أبي الزبير محمد بن مسلم في صحيح مسلم أوفى هذه الروايات كلها من جهة السياق. يقول جابر رضي الله عنه: أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة في 300 راكب، وأمر علينا أبا عبيدة ابن الجراح، وزودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرتين تمرتين من الصباح إلى الليل. وهذا جيش كان ذاهب إلى غزوة تسمى بغزوة سيف البحر أو بجيش الخبط. الخبط اللي هو ورق الشجر اليابس كانوا بيخبطوه كده بالإيه بالعصي ويبلونه بالماء ثم يأكلونه، كما في هذا في نفس هذا الحديث يعني. لما قل التمر كان يعطيهم أبو عبيدة تمرة تمرة، فقال أبو الزبير له: وما تفعلون بالتمرة؟ قال: لقد أحسسنا بفقدها لما فقدناها، كنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء، إلى أن فنى هذا الزاد كله. فظلوا يعني اللي هم يأتون على ورق الشجر اليابس ويعني يضربونه بالعصا ويبلونه ثم يأكلونه، عشان كده سمي ايه بجيش الايه بجيش الخبط. قال: ثم رمى لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر. قال هذا العنبر يعني: كنا نأخذ الدهن من وقب عينه بالقلال. وقب العين اللي هي المحجر بتاع العين، يعني يرمي الجردل في عينه ويطلع دهنة، شوف يعني عينه ده شكلها ايه. حتى قال: ولقد اجلس ابو عبيدة 13 رجلا منا في وقب عينه، وكنا نأخذ من لحمه كما يؤخذ من لحم الثور فدر، ياخذ فيدر كده يقطع لحمة زي ما يكون واحد بيقطع من ثور. طيب أبو عبيدة رضي الله عنه أول ما الصحابة وجدوا هذا العنبر قال: ميتة لا تأكلوه. ثم رجع فقال: نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. فقول أبي عبيدة رضي الله عنه ميتة لا تأكلوه إنما أعمل قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. والميتة هذا اسم جنس محلى بالألف واللام فيفيد العموم، فهذا فيه تحريم لكل أنواع الميتة بغير استثناء، لولا أنه جاء في السنة ما يبين أن ميتة البحر مستثناة من عموم تحريم الميتة في كتاب الله تبارك وتعالى. زي الدم برضو، الدم استثني من الدم الكبد والطحال، الكبد ما هو عبارة عن دم، فحرم الدم المسفوح، أما غير المسفوح اللي هو المتجمد زي الكبد مثلا وكده فهذا مستثنى بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قصد أن أبا عبيدة مع علمه وفضله وقربه يقول عن ميتة البحر أنها محرمة، ولكن رجع فقال نحن مضطرون، لأن الله عز وجل قال في آخر الآية التي في أول المائدة فمن اضطر في مخمصة، المخمصة هي شدة المجاعة، في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا كان أبو عبيدة كما قل في فضله وعلمه وقربه فات عليه مثل هذا، فلأن يفوت مثل هذا على أعراب كان من عادة الكثير منهم أن يرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس اليوم واليومين ثم يعود إلى رحله ولا يرجع مرة أخرى، ولا يرجع مرة أخرى كما حدث لبعض الصحابة الذين رووا بعض الأحكام الشرعية ثم أثبت بعض أهل العلم كابن حبان أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله عن هذا الحكم. فاستشكال الحكم على الأبعد من النبي صلى الله عليه وسلم الأقل ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر وارد. فانظر إلى رأفة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته على هؤلاء أن يستشكلوا ميتة البحر فقد يصابوا بمخمصة تؤدي إلى يعني الموت. وأيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي فوجا بالروحاء فقال من أنتم؟ قالوا نحن المسلمين. من أنت؟ فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانوا يعرفونه وما التقوا به قبل ذلك. ففزعت امرأة منهم وأخرجت صبيا لها من رحله أو من رحلها ورفعته وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طيب المرأة لم تسأل عن الأجر، يبقى نعم كانت كافية، فلماذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأجر في جواب هذا السؤال؟ إنما زاد ذكر الأجر في جواب هذا السؤال لنكتة عظيمة، ذلك أن العبد إذا عمل العمل وعلم أنه لا أجر له فيه ضعفت منته وقل إقباله عليه. ولذلك نصب الله عز وجل الجنة والنار لعباده، نصب الجنة والنار، قال من عمل الصالحات فله الجنة ومن عمل غير ذلك فله النار، وأعد الجنة أطنب بذكر ما فيها تهييجا للمحبين الراغبين فيها، وأيضا ذكر ما في النار من عذاب أليم أيضا ليحذره الناس. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا رث الهيئة سمع أبا موسى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الجنة تحت ظلال السيوف. فالرجل قال: يا أبا موسى، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فذهب إلى رفقائه وقال: سلام عليكم، ثم أخرج سيفه من جفنه أي من غمده ثم قاتل حتى قتل. ما الذي جعله يفعل مثل هذا؟ ما سمعه من الأجر؟ إن الجنة تحت ظلال السيوف. ولذلك من الخطأ ما ينسب إلى رابعة العدوية، وأنا لا أظنه ثابتا عنها، ولو ثبت عنها لكانت مخطئة فيه، أنها تقول كانت أو ينسبون إليها أنها كانت تقول: اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تحرمني من جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني وجهك. طبعا هذا الكلام خطأ. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النار، وكان يسأل الله الجنة، وهو أشد الخلق معرفة بربه تبارك وتعالى، وكان أشد القوم أيضا أو أشد الخلق مخافة من الله عز وجل ومحبة له. فإذا كان بهذه المثابة فسأل الله عز وجل الجنة واستعاذ به من النار، فلا يجوز لأحد أن يقول بخلاف ذلك، يقول: أنا لا أستعيذ من النار ولا أطلب الجنة، ولكن أطلب أن أرى الله عز وجل. فهذا فيه خطأ، فالخطأ فيه من وجهين. الوجه الأول هو مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من النار وفي سؤال الجنة. وهناك حديث أن رجلا من الأعراب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة صوت غير مفهوم، فيريد أن يقول: أنك يا رسول الله تدعو بدعوات كثيرة، أسمع كأنك تدعو لكنني لا أميز صوت الكلام، وكذلك أفعل معاذ، فأنا لا أحسن هذه الدندنة ولا هذا التطويل في الدعاء، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هو ده كل اللي أنا بعمله. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني كل الكلام اللي أنت سمعته ولم تفهمه ملخصه ما ذكرته أنت، اللي هو إيه؟ أن نسأل الله عز وجل الجنة وأن نعوذ به جل ثناؤه من النار. ده الخطأ الأول. الخطأ الثاني أنها عندما تقول: وإن كنت أسألك جنتك فاحرمني من جنتك، هذا معناه أنها إذا لم تدخل الجنة فلن ترى وجه الله تبارك وتعالى الذي طلبت. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يرى إلا في الجنة، ويتجلى للمؤمنين في الجنة ويرونه بالأبصار كما جاءت الأخبار المستفيضة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. يبقى إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا تهييج لها ولأمثالها أن يحرصوا على أن يأخذوا الصبيان إلى الحج والعمرة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ليه؟ لأن تلبس الولد بالعبادة يكون له أثر كبير عليه إذا كبر. وأيضا القصة التي تعرفونها جميعا والتي رواها الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وذهب إلى راهب فقال إني قتلت 99 نفسا ليتوبة، فقال له لا، فقتل أتم به 100. ثم من الله عز وجل عليه فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم، فسأله فقال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ فقال له العالم الراهب نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. يبقى السؤال أو الجواب على ثلاثة على ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو إجابة السؤال، ألي توبة؟ قال نعم، وكان هذا كافيا. لكن العلماء هم أنصح الناس للناس، لما كانت توبة هذا القاتل لا تتم إلا بأن يتحول إلى أرض أخرى فيها قوم لا يمكنون العاصي أن يعصي الله بين ظهرانيهم، فسيأخذون على يديه إذا أراد أن يعصي الله جهارا، وهذا من مصلحة هذا القاتل. الحاجة الثانية، أراد أن يقول له من أمانة العالم ألا ينسب إلى نفسه ما ليس من حقه، وهو أن يحجب باب التوبة عن أي إنسان. فالأول قال له نعم، دي إجابة السؤال، ثم بيّن أنه لا يملك شيئا. أنت جئتني لتسألني، في بعض الملل العبد أو الواحد من أصحاب هذه الملة يملأ ما بين الخافقين ذنوبا ثم يذهب إلى كاهن أو راهب يقول له أنا فعلت كذا وكذا وكذا، فيبدي الندم والاعتراف فيقبل منه هذا الراهب ويكفر عنه سيئات. طب أنت بتكفر سيئات، بتكفر السيئات عن الناس، من الذي يكفر سيئاتك أنت؟ جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. لا، نحن في الإسلام ليس هذا من حق مخلوق ولا حتى الرسل، إلا أن يؤذن لهم من قبل الله تبارك وتعالى، أن يقال هذا مغفور له وهذا لن يغفر له. ما يتكلم الأنبياء في مثل هذا المعنى إلا عن وحي من الله جل ثناؤه، فضلا عن من دونهم من أممهم، من العلماء من أممهم. يبقى دي فيها أمانة العلم، أنه ليس من حقه أن يقول غفر له أو لم يغفر له. زي ما في بعض الناس يسأل أهل العلم، أنا حجت كذا وكذا، حج مقبول؟ يقول له مقبول إن شاء الله. طب أنت إيه اللي عرفك أنه مقبول؟ ليس من صلاحية الفقيه ولا العالم أن يقول مقبول أو مردود، إنما يقول صحيح أو باطل بس. أتى بالصلاة على وجهها، ما تقولش مقبولة، يعني توضأ واستقبل القبلة وأتى بالأركان والواجبات والمستحبات والكلام ده، وصلى الصلاة وخلص، صلاة مقبولة يا مولانا؟ ما يقولوش نعم مقبولة، إنما يقول صلاتك صحيحة. يبقى أنا عندي الثلاث فقرات دي في الجواب، هي اللي يسميها العلماء جواب الإيه؟ جواب الحكيم. وهكذا في أمثلة يطول الأمر بذكرها. وقد عنون البخاري رحمه الله في آخر باب من كتاب العلم من صحيحه باب إذا يعني أجاب العالم بأكثر من سؤال السائل، وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يجو عما يلبس المحرم. يقول يا رسول الله ما الذي يلبسه المحرم؟ فقال له لا يلبس العمامة ولا السراويل ولا البرانس ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. طب ده الرجل بيقول ما يلبس، فأجابه عما لا يلبس. ليه؟ لأن ما يلبس كثير، ما يلبس المحرم كثير، أما ما لا يلبسه المحرم فقليل محصور. فهذا أسهل على السائل أن يستوعبه، لكنه لو قال له يلبس كذا وكذا 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 وقعد يعدد له لطال الأمر على السائل. وقد يظن ظان أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجوز أن يلبس وما عداه فلا يجوز، مع أن هذا ليس مرادا، يعني هذا ليس مرادا. فسأله ما يلبس المحرم فأجابه عما لا يلبسه المحرم، وده ما يسميه العلماء بجواب الحكيم. فيبقى من تمام تقوى الله تبارك وتعالى إذا سأل السائل سؤالا يجيبه العالم بقدر سؤاله حتى لا يشوش عليه، إلا إذا كان الزيادة في الجواب تكون من تمام الجواب أو بفراسة العالم يعلم أن مثل هذا السائل يحتاج إلى شيء قد يتلبس به كثيرا ولم يسأل عنه فيدله على الجواب، فلربما احتاج هذا الرجل إلى ذلك. أيضا يجوز للعالم بل يندب إذا سأله السائل مسألة ليس عليها كبير عمل دله على النافع في السؤال. ومن هذا شيء شهير، سؤال شهير، إذا فتشت خلفه وجدت أعرابيا كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة؟ فكان يجيبهم بسؤال فيقول له وما أعددت لها. يبقى مسألة متى الساعة ليس تحتها كبير طائل، لأن الساعة آتية لا ريب فيها، خلاص ريح دماغك يعني. لكن انظر ما الذي أعددته لهذه الساعة. وقد قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يعني نهاية العلم فيما يتعلق بالساعة إنما يكون لرب العالمين تبارك وتعالى، فلا تشغل نفسك متى تقوم واشغل نفسك إذا قامت ماذا أعددت لها. ويقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فيبقى إذا جاء يسأل عن مسألة ليس تحتها كبير طائل فمن تمام النصح للمسلم لهذا السائل يعني أن يدله على ما ينفعه من السؤال. وفي صحيح البخاري في أول كتاب العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوما إذ جاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته ولم يلتفت إلى الرجل. فانقسم الصحابة فريقين قال الفريق الأول سمع ما قال فكره ما قال وقال الطرف الآخر بل لم يسمع. وطبعا كل واحد من الفريقين معه دلائل على ما يقول. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع ما يكره أغضى وترك. عشان كده الفريق الأول قال إيه سمع ما قال فكره ما قال فأغضى وترك. الفريق الآخر كان يعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يستقبل أحدا بما يكره لأنه كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. فقالوا بل لم يسمع إذ لو سمع لأجابه لا سيما دي مدعاة لأنها مدعاة لإحراج السائل أمام هذا الجمع أن يعرض عنه ولا يعطيه وجهه. حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال أين أراه السائل عن الساعة فقام الرجل فقال هو أنا ذا يا رسول الله. فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فلم يجبه عن سؤاله. هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ ما أجابه عن ذلك. إنما ذكر بعض أشراطها حتى إذا رأى الرائي مثل هذا علم أن الساعة اقتربت. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذا كلام مجمل. الأمانة اسم لكثير جدا من المفردات يدخل تحتها. الأمانة في إيه؟ الأمانة في المال ولا الأمانة في العرض ولا الأمانة في العلم فلما كان الأمر واسعا سأله سؤال استفهام استبيان مرة أخرى ليضيق له المعنى حتى يصير مفهوما. فقال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر. وفي لفظ آخر أيضا عند البخاري في كتاب الرقاق قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى الخائن يبقى أمين الصندوق. هو الخائن حميه حرميه. ويجرب عليه السرقة، ومع ذلك يظل أمينا للصندوق تحت هذا المسمى وهو خائن. أن يولى مثلا في تبليغ العلم من ليسوا بأهل بل جرب عليهم الخيانة، وهو أنهم لا يراعون الله عز وجل في الفتوى بل ينظرون ما الذي تحتاجه الجماهير، كما قلنا في الحلقة الماضية إن اتباع زلات العلماء وإعطاها للعوام هذا ليس من تقوى الله تبارك وتعالى. فإذا نرجع إلى الأصل الثاني الذي ينبغي أن يتلبس به من بلغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا رأى في السائل حمقا في السؤال ينبغي أن يسدده بأن يقول له إنما السؤال يكون هكذا، وأنا قد رأيت يعني هذا الشيء في أجلى صوره من شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. كان إذا سأله إنسان سؤالا لا يجيبه حتى يقوم السؤال، يقول له أتريد كذا؟ يقول له لا. يقول له طيب تريد كذا؟ يقول له لا. يقول له طيب أعد السؤال، فيعيد السؤال على نحو ما سأل، يقول له لا، يعني ينبغي أن تسأل كذا كذا كذا، أنت تريد كذا، أن تسأل تقول كذا كذا كذا، يقول نعم. فإذا علم أنه يريد هذا المعنى باشر الجواب رحمة الله عليه. وهذا كما قلنا من تمام نصح العالم للأمة. وهناك أيضا مظاهر ليعني تقوى الله تبارك وتعالى في العلم سنذكرها تباعا بما يستره الله سبحانه وتعالى. ويعني بقي شيء قليل من وقت الحلقة فنتلقى فيه بعض الأسئلة. نعم طيب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله،
بارك الله لك وأطال عمرك
الله يحفظك.
كان لي عن حضرتك سؤال.
الله يطلب. تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذا الدعاء يقول في أذكار الصباح والمساء، هل يجوز أن أنا أقوله طول اليوم ولا هو مخصص ثلاث مرات صباحا ومساء؟
نعم حاضر.
ده بخلاف اللي فيه سؤال تاني معلش كان أخ سألوني، ما هو توبة الزاني المحصن؟
ما هي
توبة الزاني المحصن؟
نعم.
نفس الوقت ما هو واجب عليه فعله اتجاه نفسه واتجاه الزوجة التي زنى بها يعني؟
نعم.
لأن أنا أعلم أنه يأكل يوم القيامة من اللحم النتن ويأتي زوجها يقول له حقي يعني.
نعم.
فيعني أتمنى حضرتك تبين هذا الأمر يعني، جزاك الله خير.
نعم بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أبو الحق.
أي نعم تفضلي.
لو سمحت يا شيخ بارك الله الأول في حضرتك.
الله يحفظك.
أنا عايز بس أسأل حضرتك، هو حكم الصلاة والكعب يكون باين يعني يعني هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ تاني حاجة توضح لنا اللي هو يعني ازاي الانسان يعني الصلاة بيكون، معلش انا قلقانة بس شوية، ان ازاي يعني ازاي يقيم الانسان صلبه في الصلاة؟
ازاي ايه؟
يقيم الانسان صلبه في الصلاة، اللي هو يعني في حديث بيقول لا يقيم لا ينظر الله الى صلاة عبد حتى يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، فتوضح لنا يعني ازاي
حتى يطيل ركوعها وسجودها
يقيم صلبه،
حتى أن يقيم صلبه يعني.
م-م.
طيب
شكرا جدا.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله شيخ.
حبك الله ذي أحببتني فيه.
الله يا شيخ، في سؤال كده إن شاء الله أحب أسعاد أسأل حضرتك، بس يعني سألت القناة قبل كده بس ما حصلش نصيب ان انا اسمع الرد يعني.
تفضل.
انا عندنا ساكن في مكان بعيد يعني بعيد مواصلاته بعيد عن مكان عمل يعني, فالمكان ده يعني باخد ساعتين في المواصلات او اكتر على حسب يعني المواصلات. وانا في بيت ابي في شقة يعني هي صغيرة شوية اصغر من اللي انا فيها بكتير, بس يعني ايه ان شاء الله ممكن اقعد يعني ربي بيدعيني ان انا ايه يخرج الساكن اللي انا اقعد فيها يعني بايجار رمزي المؤقت اللي ما اشوف ايه اشوف حالي يعني. بس انا عندي اخوات يعني ايه بيبقى في غالبا مشاكل كده بتحصل ما بينهم وكده, وهم محتاجين اللي يرشدهم بصراحه, وانا بتمنى من ربنا ان ربنا يهديهم على ايديا, بس الان على اهل بيتي يعني الان ان هم اهل بيتي يتعبوا في الموضوع ده وكده.
الان ايه؟
الان ان اهل بيتي يعني يتعبوا في الموضوع ده يعني هم يبقوا شايلين هم معايا وكده يعني كل قلقي على اهل بيتي يعني زوجتي واولادي وكده ان هم يعني هم اللي يتعبوا يعني.
طب عفوا يعني انت تقصد يعني ان انت ساكن في بره بيت والدك, وبعدين احتمال انك انت اذا شقة فضيت تسكن في بيت والدك, بس انت خايف من الاختلاط زوجتك مع والدتك مثلا او
لا
مع
والدتي لما اوزن انا والدتي متوفاة.
طب انت خايف ان يعني تتعب مراتك مع والدك مثلا؟
لا يعني خايف ان مراتي تتعب مع يعني اخواته كده, خصوصا ان اخوي الصغير هيتجوز برضو في شقة في البيت وكده هيبقى طبعا انا عايز يعني ابقى جنب ابويا لان والدي يعني محتاج المساعدة وكده محتاج ان حد يساعد انه
يعني. لكن انت خايف انك انت لو سكنت في نفس البيت يحصل مشاكل ما بينك؟
انا عندي انا اسف يعني معلش انا طولت انا متاسف يعني عندنا اخواتي يعني اخوات البنات جوازهم يعني غالبا بيزعلوهم وبيضايقوهم في ساعات وكده ساعات يجوا البيت وكده بمشاكلهم وكده, فمحتاجين والدي يعني والدي ربنا يديله الصحة نظر على قده كده فوالدي يعني ايه بيحب يسايس يعني حتى لما بيكون الزوج هو اللي غلطان بيقول للزوجه ايه يلا بنتي امشي مع زوجك ومفيش حاجه ومعلش والكلام دوت بيخلي الزوج يزيد في الموضوع يعني.
طيب ماشي. طب والدك بيحب ان انت تقرب منه يعني تكون ساكن جنبه يعني؟
هو والدي يعني انا بالنسبه له اسكن على والدي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هو يعني ايه مدللني انا شويه يعني هو معتبرني انا الكبير رغم ان في اكبر مني, بس هو معتبرني انا الكبير دايما بياخد رايي في كل حاجه ودايما بيتكلم معايا وكده
طيب حاضر. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ ابو ثق.
اي نعم.
يا احبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه جزاك الله خيرا. تفضل.
أريد يا شيخ أن أسألك سؤال.
تفضل.
كيف يكون نزول الصلاة؟ كيف يكون نزول الصلاة؟
كيف إيه؟
على ركبتي.
كيف يكون النزول إلى السجود يعني؟
نعم.
طيب نعم يعني كيف ينزل المصلي من الركوع إلى السجود على قدمي أم على ركبتي ده سؤالك؟
نعم.
طيب ماشي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم تفضل.
كيفك يا شيخ؟
الله يحفظك الحمد لله.
أحبك الله سيدي.
بارك الله فيك.
بالنسبة يا شيخ بالنسبة للأطفال اللي هم بيموتوا الصغار.
الأطفال إيه؟
اللي بيموتوا صغار يعني.
بيكونوا
شفعاء لوالديهم.
نعم.
يعني لو هم أقل مثلا من 4 شهور مثلا بيموت أجنب فيه بتكون أمواتهم يعني.
يعني يموت أقل من 4 شهور يسقط يعني من بطن الأم سقط. إيه؟ طيب ماشي يبدو ان الاتصال انقطع. طيب نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا ابو اسحاق لو سمحت انا عايزه يعني ادرس العلم الشرعي, انا حاسه ان انا عندي شغف بالفقه, بحب ان انا استنبط الاحكام ان انا اربط بين القران والسنه, لكن مش عارفه اي كتاب اجيبه او ادرس على مع مين. وهل
اي كتاب تجيبيه في اني فرع من فروع العلم تقصدي؟
في الفقه.
في الفقه يعني
تحديدا. وفي الحديث برضو.
وفي الحديث في شرح الحديث يعني.
وهل يجوز لي ان انا اتلقى العلم على يد شيخ ولا لازم معلمه؟
نعم، يعني يد شيخ ايه يعني، منفردين ولا في معهد علمي ولا ايه؟ طيب ماشي. نعم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ عندي، جزاك الله خير شيخ،
الله يحفظك،
عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
بالنسبه لقوله عز وجل لا إكراه في الدين.
نعم.
يعني هل يستخرج منه يعني كما هو موجود في كثير من الكتب التي ألفت في خصائص الشريعة الإسلامية، هل يستخرج منه حرية الاعتقاد؟ يعني هل يستلزم منه حرية الاعتقاد؟
هل يعني يستثنى من هذا حرية الاعتقاد؟
لا، يعني هل يعني هل يستخرج من هذا الدليل، من هذه الآية، حكم وهو حرية الاعتقاد؟ لأنه وجدت في بعض الكتب التي ألفت في خصائص الشريعة الإسلامية استخرجوا من هذه الآية على أن الشريعة جاءت لتكفل حرية الاعتقاد، وبالتالي نتج عن ذلك أنهم عطلوا جهاد الطلب.
نعم. طيب. نعم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل شيء خير.
الله يحفظك.
ادعو لنا بالثبات وزيادة الإيمان.
يا رب. يا رب.
وأن ييسر الله لنا حج بيته الحرم هذا العام.
آمين يا رب. آمين.
هل الوضوء شرط للطواف يا شيخ؟
هل الوضوء إيه؟
شرط للطواف.
للطواف؟
أيوة. للطواف حول الكعبة.
نعم.
ولو سمحت ابني يريد أن يسأل حضرتك سؤال.
طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ الكريم؟
الحمد لله.
لو لدت أن أقبل قدميك.
العفو يا أخي لا تقل هذا.
معلش يا شيخ أسأل حضرتك على سؤال.
نعم.
قرأت في كتاب قصة عن تأليف الإمام مالك الكتاب الموطأ أن الخليفة طلب منه أن يضع كتابا يجتمع عليه المسلمين فضعه على الكعبة لمدة عام حتى يطمئن إلى صحته فبقي سليما وما إلى ذلك.
مين اللي وضع الكتاب على الكعبة؟ الخليفة.
أن الإمام ألف الكتاب ثم وضعه عاما على ظهر الكعبة فلما بقي سليما اطمأنوا إلى صحة الكتاب، وأن الخليفة قال له نريد كتابا ليس فيه شدائد ابن عمر وغرائب ابن عباس ورخص ابن مسعود، وكان في الكتاب ما يعني يستدل بهذا على أن في الدين يعني ساعة وإن فيه شدائد ورخص وما إلى ذلك. فأني أطلب الرد من فضيلتكم يعني.
طيب.
وجزاك الله خيرا عنا
جميعا. الله يحفظك. الحمد لله. طيب لا يعني هات لنا هو بس ده انت فاضل من الوقت بتاعك ربع ساعة بس. طيب الله المستعان. عندنا برضو أسئلة من ايه، من رسائل قصيرة. طيب نشوف يعني سؤال الأخ الذي يقول حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وامداد كلماته، هل يجوز أن يقال هذا الدعاء مطلقا غير مقيد بصباح أو مساء؟ نعم يجوز. وسؤال آخر عن ما يعني هي توبة الزاني المحصن وما هو واجبه تجاه نفسه وتجاه الزوجة التي مارس معها هذا الأمر. طبعا هو الزاني المحصن كما أجمعت عليه الأمة بدلالة الأحاديث الكثيرة أن حكمه أن يرجم حتى الموت، ونظر لأن الحدود معطلة في أكثر بلاد الإسلام فحينئذ التوبة تكون بيعني الإقبال على الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد الرعية أن يقيم الحد على هذا الزاني المحصن. وأنا سألت شيخنا الألباني رحمه الله عن رجل في مصر هنا يعني ارتكب هذا الفعل، هل يجوز أو يشرع له أن يذهب إلى بلد تقام فيها الحدود فيعترف على نفسه حتى يتطهر بالرجم، فأفتى أنه لا يجوز أن يفعل ذلك، بل الأصل أن يستر على نفسه وأن يتوب، وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأن يحدث من الأعمال الصالحات الشيء الكثير، حتى إذا اقتص منه صاحب الزوجة فيكون يعني عنده من الحسنات ما ينفعه يوم القيامة. وذهب ابن القيم رحمه الله في بحث له إلى أن الحدود تكون زواجر وتكون جوابر أيضا، وذكر أيضا مسألة أن الحد إذا لم يقم على العبد كان تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله عز وجل وإن شاء غفر له. فهي يعني جرم الزنا بالذات في امرأة الجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يزن الرجل في عشرة أبيات أيسر عليه من أن يزاني حليلة جاره، لما لحق الجار الكبير، وإن يعني يسلط صاحب المرأة على حسنات يعني هذا الرجل فيعني يتوب إلى الله، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليه. الأخت اللي بتسأل عن حكم الصلاة المرأة وكعبها ظاهر، أما الكعب اللي هو باطن القدم فلا شيء فيه، طبعا هو يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة، إما أنها تستر القدم بالدرع الجلباب الطويل، وإما إذا كان الجلباب يكشف عن ظهر القدم إذا تلبس إيه؟ تلبس جوربا، لكن لا تصلي وقدمها مكشوفة. فإذا صلت المرأة بجلباب طويل فسجدت فيمكن أن يظهر أحيانا كعبها وباطن قدمها، فهذا معفو عنه ولا شيء فيه، إنما تغطي المرأة ظهور قدميها كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. ومن الأهل العلم من يعني يعل هذا الحديث بالوقف. نعم. بيسأل السائل بقى ما معنى أن يقيم صلبه في الصلاة؟ إقامة الصلب في الصلاة بعدما يركع، وبعدين يقول يركع حتى يطمئن، ثم يقول سمع الله لمن حمده، فيقف مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، حتى يرجع كل عظم إلى مكانه. ده اللي هو اسمه إيه؟ إقامة ده في حال الوقوع، في حال إقامة الصلب. أما إذا قصد بالنسبة للركوع فإقامة صلبه في الركوع وهو راكع إن هو يعني أن يكون ظهره مستويا، بحيث لو وضع على ظهره قطرة ماء لا تتحرك هذه القطرة لا يمنة ولا يسرة. وطبعا ده عادة ما يعرفش يجيبه المصلي إلا إذا قبض على ركبتيه ومد يديه هكذا، لكن لو كسر إيده كده ممكن يبقى محني أكتر من اللازم. نعم. الأخ بيسأل بقى أنه يعني يسكن في مكان بعيد على بعد تقريبا ساعتين من عمل، وأن في بيت والده احتمال تكون في يعني مكان شقة تفضى ولا حاجة، فسيذهب إليها. هو بقى مشفق من إخواته البنات أو من إخواته الرجال إن هم يتعبوا مراته، وعلل هذا بأن يعني إخواته البنات بيغضبوا كتير من بيوتهم وبييجوا علشان يقعدوا في البيت الوالد، فلربما مع كثرة مقام الأخوات ومع يعني الاختلاط مع امرأته يحصل شيء من المشاكل. أنا سألته في نهاية الكلام بتاعه يعني والدك يحب أن تسكن معه أم لا؟ قال نعم. فأنا أقول له اذهب، وإذا يعني كان هناك مكان أو الناس الذين يسكنون البيت خرجوا منه اذهب واسكن في البيت، لأن برك بوالدك مقدم على هذه المضرة الموهومة. أنت متوقع ان حاجة زي دي تحصل، يعني ليست حقيقية 100%. ولو افترضنا جدلا ان ممكن يحصل حاجة زي كده، فيعني يبقى في ترك الاختلاط هو الاولى في هذه المسألة. لكن بر الوالد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوالد أوسط أبواب الجنة، والوالد أحد البابين، الوالد باب من أبواب الجنة، الأم باب من أبواب الجنة، فالعبد الموفق هو الذي يلج الجنة من هذين البابين، أو على الأقل إن فاته من البر ما يستعمل به الباب الأول فلا يفوته أن يستعمل الباب الثاني. فذلك أنا يعني أنصحك أن تبادر إذا خلى المكان أن تسكن مع والدك، وأن تقر عينه بقربك، وأسأل الله أن يعيننا وإياك على البر. الأخ اللي بيسأل عن كيفية النزول إلى السجود في الصلاة، هذا يعني السؤال قلناه أكثر من مرة، وقد ذكرت أن الصواب، بسم الله، أن الصواب في هذا الأمر أن ينزل المصلي إلى الأرض بيديه وليس بركبتيه، وأحاديث النزول باليدين أصح من جهة الصناعة الحديثية، أصح من أحاديث النزول بالركبتين. حتى لو سلمنا جدلا أن الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت من الوجهين جميعا، فعندنا أثر ابن عمر الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه، وهو أثر صحيح أن ابن عمر كان ينزل بيديه قبل ركبتيه. فإذا رجعنا إلى كيفية بروك البعير، وجدنا أن البعير لا ينزل بيديه كما يقول القائلون الذين يرجحون النزول بالركبتين، هذا خطأ، الذين يقولون بهذا لا يعرفون كيف يبرك البعير. وأنا أقول لإخواننا الذين يقولون هذا الكلام، اذهب إلى أي بادية من البوادي، واذهب إلى راعي إبل، وقل له كيف يبرك البعير. لا يمكن يقول إن البعير يبرك على يديه، لأن ما فيش حاجة اسمها يبرك على يديه أبدا، إنما البروك لا يكون إلا على الركبة، البروك لا يكون إلا على الركبة، كما ورد في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما نزلت خواتيم البقرة جاء الصحابة فبركوا على الركب، وكما في حديث أنس في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوني والله لا تسألوني في مقام هذا عن شيء إلا نبأتكم، فبعض الصحابة سألوا أبن أبي قال أبوك حذافة، أين أبي قال أبوك في النار، فبارك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لكن ركبة البعير في يديه بخلاف الإنسان، ركبته في رجليه، فالمنهي عنه أن يبرك المرء كبروك البعير، لأن البعير يبرك على ركبتيه اللتين في يديه. فقصة بروك على اليد دي غير معروفة حتى لغة، لا يقال برك على يديه، إنما يقال برك على ركبتيه، لكن الاختلاف الخلقة، خلقة الإنسان من خلقة البعير، فالبعير يبرك على ركبتيه لكن ركبتاه في يديه، والمصلي أو الإنسان ركبتاه في رجليه. يبقى لا تبركن على ركبتك كما يبرك البعير على ركبته، فإنه إذا نزل بركبتيه فقد شابه البعير. وهذا الوجه وحده كاف في إنهاء القول في هذه المسألة، ولكن الأمر كما قلت يعني معنا أثر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو أثر صحيح، وليس في الجهة الأخرى حتى أثار صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم. وكل الأحاديث التي وردت في النزول بالركبتين أحاديث تدور بين النكارة والضعف، وحديث أبي هريرة أصح منها حتى لو كان فيه مقال، فالمقال فيه أخف من المقال الذي ورد في حديث وائل ابن حجر، والله تعالى أعلم. الأخت بقى اللي قاعدة تدرس العلم الشرعي لا سيما في الفقه، وبرضو عايزة كتاب، تريد كتابا في شرح الحديث، وهل يجوز أن تتلقى العلم على يد شيخ؟ أما بالنسبة للفقه فكتاب فقه السنة لا أرى به بأسا مع تمام المنة لشيخنا الألباني رحمه الله. وإن أخذت هي كتاب منار السبيل ده جيد. منار السبيل يعني حلوته في إيه منار السبيل ده؟ أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه خرج أحاديث هذا الكتاب في كتابه الماتع المفرد، كتاب إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل، فيبقى أعفى المرء دارس هذا الكتاب من أن هو كل ما يمر بأحاديث يقول لي أطار صحيح ولا ضعيف. لا، هو الشيخ ناصر رحمة الله عليه خرج أحاديث هذا الكتاب فأعفانا من مسألة البحث عن الأدلة هي صحيحة أم لا. في الحديث برضو في كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا برضو كتاب جيد، وأعتقد أنه لم يكتمل حتى الآن، لكنه كتاب جيد ومكتوب بأسلوب سهل. أما تلقي العلم على شيخ، إذا كان المقصود يكون الشيخ تلقي مباشر مع شيخ كده فهذا لا يجوز، إنما إذا كان عن طريق الهاتف، عن طريق سؤال أو الكلام ده، فهذا لا بأس. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا كانت يعني تتلقى العلم في معهد علمي بيكون عادة فيه للنساء قاعات مخصصة وبيصلهم صوت الشارح من المشايخ أو نحو ذلك، فهذا أيضا لا بأس به. سؤال صاحبنا الذي يقول أن بعض الناس الذين تأولوا قوله تعالى لا إكراه في الدين يستخرج منه حكم مسألة حرية الاعتقاد وعطلوا جهاد الطلب بسبب هذا. نحن نقول إن هذه الآية وما في معناها يوضحها حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، والذي رواه مسلم في صحيحه أنه كان إذا أرسل يعني غزاة صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بثلاث، إذا وصلوا إلى بيت إلى تأخموا أرض العدو أن يخيروا العدو هذا ما بين خصلة من ثلاث، إما أن يسلموا ويهاجروا، وإما أن يسلموا ولا يهاجروا ولا يكون لهم حق في الغنيمة، وإما أن يعطوا الجزية ويسمحوا للمسلمين بدخول هذه البلاد للدعوة إلى الله عز وجل، وإما القتال. فهو إما يدخلوا الإسلام، وإن أرادوا أن يظلوا على دينهم بقوا لا إكراه في الدين، هو حر بس يدفع الجزية، فإن رفض هذا وذاك قال فاستعن بالله عز وجل وقاتلهم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فليس يعني في هذا في هذه الآية ولا ما في معناها من كتاب الله عز وجل تعطيل لجهاد الطلب، بل جهاد الطلب واجب، ليس لاحتلال الأرض والكلام ده كما يشاع، إنما القصد هو نشر دعوة الإسلام، أن ننشر دعوة الإسلام. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقف سدا منيعا دون أن يصل الإسلام إلى الخلق، لا، إحنا بنقول له إحنا عايزين ندعو الناس إلى دين الله عز وجل بلا إكراه، هو عايز يبقى على دينه برضو يبقى فيه أنه يدفع الجزية كما أمر الله عز وجل في مطلع سورة المائدة، حب يدخل الإسلام أهلا وسهلا، مش عايز يدخل الإسلام يبقى على دينه مع دفع لي الجزية، إذا رفض هذا وذاك فما بقي إلا القتال بنص الكتاب والسنة. نعم. هل يشترط الوضوء للطواف حول الكعبة؟ الحديث الحقيقة اللي هو حديث ابن عباس إنما الطواف بالبيت صلاة، فهذا الحديث في نقدي معل بالوقف، معل بالوقف، يعني الذين يعني يقولون لابد من الوضوء للطواف يصححون هذا الحديث ويأخذون بمعناه، لكن أنا لما حققت هذا الحديث وجدت أن الوقف فيه أقوى، ومع ذلك أقول يعني احتياطا يطوف المرء بالبيت وهو متوضئ خروجا من هذا الخلاف. أما السؤال الذي وصلني في آخر المكالمة وهو إن هل الإمام مالك لما طلب منه الخليفة أن يضع كتابا فضعه على ظهر الكعبة لمدة سنة ولما لم يحدث له شيء، كل هذا من الخرافات التي بكل أسف تكون مبثوثة في الكتب. بعض الأسئلة التي جاءتنا عن طريق الرسائل القصيرة، بيسأل السائل عن صحة هذه الأحمد صحة هذه الأحاديث. السؤال الأول عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وأنها تقي من فتنة الدجال. لا، اللي هو الحقيقة السؤال ده هو خلط ما بين حديثين. أما الحديث الأول الذي هو من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين، فهذا حديث ضعيف مضطرب لا يصح. وأما من قرأ العشر آيات الأول وفي بعض الآيات الأخيرة يعني والأول أثبت من سورة الكهف عصم من المسيخ الدجال، فهذا حديث صحيح. السؤال الثاني قراءة سورة الملك تقي من عذاب القبر، هذا حديث صحيح، حديث ابن مسعود وغيره. وحديث من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار. الحديث في نقدي لا يصح لا بذكر المسجد النبوي ولا بذكر مطلقا، يعني هذا الحديث من صلى أو من حافظ على الصلاة 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، هذا الحديث ضعيف، وحديث الذي ذكر فيه المسجد النبوي أضعف من هذا الحديث الذي جاء مطلقا. طيب هناك يعني أسئلة كثيرة وأعتقد أن الوقت قد أزف، وإن شاء الله يعني الأسئلة دي سنبدأ بالجواب عنها في المرة القادمة قبل تلقي الأسئلة من الإخوة الذين يسألوننا على الهاتف مباشرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين.